المحل سواء أنا أو شريكي يعني يأخذ قطعة من الذهب ويلبسها زوجته مثلا يوم يومين ثم يردها، هذا جائز ولا غير جائز؟
لا
صاحب المحل
أظن لا سؤال مفهوم.
نعم
لكن أريد أن أقول غيره أولى منه
بعد هيك.
ماذا يفعل بعد أن يسترجع؟ ماذا يفعل؟
تسحب الفترين عادي.
ماذا يفعل بهذه
يبيعها؟ نعم.
بكم؟
بسعر السوق، بسعر الحاضر للسوق،
يعني سعر الجديد
السعر الحاضر للسوق. اي نعم
بس السعر الحاضر للسوق اللي انا بفهمه ولست طبعا خبيرا بالتجارة
مثلك
انه البضاعة المستعملة لها سعر.
نعم.
والتي لم تستعمل لها سعر، صح؟
نعم.
إذن بحكم على نفسي بشهادتك أني فهمان في النقطة هي.
نعم.
طيب.
نعم.
إذ الأمر كذلك يعود السؤال السابق.
نعم.
بأي سعر يبيع؟
بالسعر الجديد. السعر الحاضر. ولكن في نقطة.
قبل النقطة.
نحن نتعامل.
يمكن أنا عندي نقطة.
تفضل. يعني أريد أن أوضح لك يعني كيف نتعامل مع الناس إذا شروا ذهب.
معليش يمكن راح يجيك الجواب بصورة كما يقولون أوتوماتيكيا.
تفضل.
فمدام هذه استعملت فالمفروض أن تباع على أنها مستعملة، هذه واحدة. وأخرى، هل تباع بوزنها ذهبا أم بزيادة؟
نعم. أجيب
ولا
تباع بالوزن مضاف إليها الأجرة؟
علمنا منكم ولا
تباع بوزنها مضاف إليها الأجرة؟
وهل يجوز هذا شرعا؟
والله أنا فيما سألتك من السابق علمت أنه لا يجوز.
طيب إذا هذا السؤال كان أولى من ذلك.
قبل ولما لا يجوز إحنا نتعامل مع الزبائن اللي يشتروا منا، يعني إذا كان أراد أنهم يرجعوا قطعة الذهب وإذا كانت غير مهيونة يعني غير مكسورة غير مخدوشة نأخذها بنفس السعر ما نخسرهم شيء. يعني هذا تعاملنا مع الناس ما نخسرهم شيء أبدا إذا كانت يعني تأخذ وتوضع بالفترين العرض غير مكسورة وغير يعني مهانة
بسعر ما بعد
بسعر ما أخذها. نحن نتعامل مع الناس هكذا، يعني إذا مثلا واحد أخذ أسوارة بعد أسبوع جاد بدأ أترجعها وبدأ فلوسها والأسوارة جديدة يعني أظهر عليها جديدة يعني، وهذا شيء معروف يعني بتبين إذا كان يعني مهيونة ولا لا. فإذا كانت مش مهيونة هذا حصل أمامي كذا مرة أرجعها بالفترين يعني ما بنخسرها لا أجرة ولا ثمن.
أنت وضعت حدا أسبوعا؟
لا أنا أقول تقريبا.
أصبر معليش راح نحددها، لا هذه كلمة تقريبا كلمة سياسية مطاطة بتنطط.
إذا قعدت شهرين ما برجع، يمكن يكون ارتفع السعر أو نزل.
ولذلك وأنت عارف شو عم تقول لما قلت أسبوعا.
لا أنا أقول إنه في حدود ما نستعمل نحن لأنفسنا، يعني لما نأخذ قطعة نستعيرها يوم يومين فقط ثلاث أيام يعني بالكثير، يعني ما تجي عندنا شهر.
لا هذه المسألة الآن أصبحت في خبر كان ما.
هذيك
قد نعود إليها وقد لا نعود إليها.
نعم.
قد يغنينا البحث في الأهم عن البحث في المهم.
نعم.
أنت قلت أسبوعا ثم استدركت فقلت تقريبا.
نعم.
ثم لم يفدك هذا الاستدراك شيئا لأن
نعم.
قلت بعد شهر أو شهرين طبعا لا.
نعم.
إذن نحن نأخذ المثل اللي بيوضح الأمر.
نعم.
فبعد شهر أو شهرين أعيدت إليك هذه القطعة من الحلي، هل تشتريها بسعر ما بعتها؟ لا.
لا طبعا.
إذن بأقل.
بأقل نعم.
طيب. فماذا نفعل حينئذ سواء بيعا أو شراء بقوله عليه السلام الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد أو قالها أبيها؟ لا بيعا بأن الذهب بالذهب ولا شراء اشترينا الذهب بالذهب، فالربا يعمل عمله ذهابا وإيابا.
شرح هذا النقطة شيخنا لو سمحت.
يعني قطعة ذهبية خاتم سوار إذا وضعنا في الميزان يساوي جنيهين مثلا ذهبيين عثمانيين أو إنجليزيين أو سعوديين، وهم يعني جنيه ذهب، فهل الحلي اللي هو في مثالنا خاتم أو سوار لا يجوز للصائغ البائع أن يأخذ بأكثر من وزنها ذهبا؟ هذا معنى الذهب بالذهب مثل لمثل. طريقة الخلاص من وقوع في مثل هذا التعامل الربوي هو أن يأتي صاحب الحاجة يريد قطعة معينة بوزن معين، كم ثمن هالقطعة من الذهب قبل صياغته إلى حلي؟ نقول مثلا ثمنه جنيهين ذهبيين. كم تريد أجرة هذه القطعة؟ مثلا دينارين ورقين. هكذا جائز. مجرد ما تنباع هذه القطعة التاجر أو الصاغر ما يستطيع يربح منها، لما بيشتريها لأنه بده يشتريها بوزنها ذهبا، بينما هدول التجار كالمنشار الطالع النازل بيرباحه.
مثل الطريقة اللي الآن لو أجي واحد اشترى الشيء هذا من قطعة من ذهب قال له هذه ثمنها 5 دنانير وأجرة صناعتها دينارين،
لما بده يصنع له اياها بيقول له اجرتها دينارين، اما هي قطعه جاهزه ما بيجوز
بوزنها.
فهمت؟ بيوزنها بده ياخذ ثمنها بس
وبضيف عليها الاجره.
اما لما بده يصنعها بيضيف عليها الاجره، وهي مصنوعه
هو كمان دافع اجره. دافع اجره
صاحب المحل شيخي
على الاكل
عطاه الشاري جاهز وبيع جاهز،
ما بيهمنا الواقع، بدنا نعالج الواقع.
طب يعني ما يصنع السائر؟
ما يصنع، بيصنع موديلات للعرض. انت شو بدك؟ بدك كذا، نحن بنصنع لك على حسب الوزن اللي بدك اياه،
في كتالوجات
على الوزن اللي بدك اياه، وزن دينارين 3 5 هري هو، سواء كان سوارا او كان غير سوار. يلا تفضلوا على الطعام.
يعني طريقه يعني انه الواحد يشوف القطعه ثم تصنع له ويضاف لها الأجرة بأنه يشتريها وتحسب، يقول هاي سعرها كذا وأجرتها كذا.
أولا جاءك الجواب،
لازم كل واحد يكون عنده مصنع.
لا لا هذا مو صحيح.
إحنا مثلا نصلي على الجلابية
جلباب غير وذهب
الأشياء. لا مثله
نفس الشيء.
أنت يحتاج
الذهب فيها قطعة بتروح لعند صاحب المصنع مثل ما بده الزلمي، تطلب منه وبتاخذ مربح.
طيب اذا ليش ما اصنعها جاهزه واحسب هاي بهاي؟
احنا تخالف النص، لانه ربك ما بيحرم شيء الا لحكمه.
نعم.
تشتري القطعه من الحليب القديم باقل من وزنها ذهبا؟
لا.
طيب يفعلون هذا ولا لا؟
يفعلون.
دائما انا ما بدنا نسلك الواقع، بدنا نصلح الواقع. ما يكون النقاش. نعم. ولا لك حفيظه وهو الدرس
موضوع
الأحاديث وفقهها، فإذا وجدت معارضا لما سمعت بدلنا عليه وجزاك الله خيرا.
شو أفضل كتب شيخنا تكلف هذا الموضوع؟
طبعا شو كان معاري ابن القيم بحث موضوع وبشيء من التفصيل
كلام موقعين؟
لا تجاز معاه إذا كان عندك قطعة ذهب فيها فضة بتبيعها لا بيبيعوها
بيبيعوها
ما بيبقي حالها بيعوها. بس احنا ما بنجيب
عليه
لا بنجيب يعني ذهب في خرز في الماس.
هل يجوز؟
بناء على النص لا يجوز.
معناته شراء الذهب شيخ من بلاد برمله لانه كله جاهز على الطريق هذا
الحواضر. بس هو الا نفى شيئا واثبت شيئا في الاثبات رمى حاله.
دائما رمي حالي معك اول مره.
ايوه لكن رميت الجنة.
امين
جميعا ان شاء الله.
بس بغير بدل شوي
والله يا شيخ الدنيا ما تغنى على الاخر.
قطع فيها ذهب فيها الماس بتبيع؟ كيف هذا؟
كل الماس على ذهب. قطع فيها ذهب والماس تنبيعها.
خلاص انا فهمت عليك. اقول لك كيف؟ يجوز هذا؟ ما بتعرف شراني ليه فصل هذا عن هذا اللي هو؟
لا اعرف.
تعرف. فاذا خلص حالك من الورطة واتق الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أيضا فنحن في زمن صدق فيه قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه في قوله افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية أخرى تفسر رواية الأولى وهي قوله عليه الصلاة والسلام هي التي ما أنا عليه وأصحابي، هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. وإذا كان هذا الحديث يصرح بأن المسلمين سيفترقون إلى 73 فرقة 72 فرقة كلها في النار والفرقة الناجية هي فرقة واحدة، فحري حينئذ بكل مسلم أن يعرف نفسه من أي فرقة هو، أهو من الفرقة الناجية وهي أوصافها بينة ظاهرة، أم هو لا سمح الله من فرقة من تلك الفرق الكثيرة التي بلغ عددها في خبر النبي صلى الله عليه وسلم 72 فرقة، وكل فرقة من هذه الفرق تدعي بأن لها صلة وفقة بالإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، لكن الحق يقول لهؤلاء المدعين والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، أو كما قال الآخر وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. إذن ما هو السبيل وما هو الطريق ليكون المسلم على بينة من أمره على أنه من الفرقة الناجية أم هو من فرقة من تلك الفرق الضالة الزائغة؟ لا سبيل إلى أن يعرف المسلم في هذا الزمان أنه من الفرقة الناجية إلا بأن يتمسك بحبل الله المتين الذي لا يتعدى القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي هي قرين القرآن الكريم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه تركنا على المحجة البيضاء النقية ليلها كنهارها، لا يضل أو لا يزيغ عنها إلا هالك. تركنا على الكتاب والسنة، وتركنا على طريقة واحدة وليس على طرق متعددة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن صراطي هذا مستقيما فاتبعوه، صراطي أي سبيلي أي طريقي. وهذا نص، وهذا نص في القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أن الطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى كلها باطلة إلا هذا الطريق الواحد، وهو السبيل الذي جاءنا به نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأخبرنا ربنا عز وجل في كتابه بالآية السابقة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي الطرق، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن رأفته عليه الصلاة والسلام بأمته وحرصه على تبيين الحقائق الشرعية التي جاء بها إليهم أنه صور لنا الطريق والسبيل الذي أمر الله عز وجل أن نسلك عليه، والطرق المخالفة المباينة له. صور الرسول عليه السلام ذلك ذات يوم لأصحابه على الأرض حيث خط لهم خطا مستقيما، ثم خط من حول الخط خطوطا قصيرة. يذكرني هذا ببعض النصب التي ترفع اليوم لإذاعة الشر في الغالب، وهي الشاخصة التي يضعونها على الدور لالتقاط إذاعة التلفزيون، فأنتم تجدون كيف في خطوط هكذا متوازية. الرسول عليه السلام صور لأصحابه الكرام الصراط المستقيم والطرق المخالفة له على الأرض، حيث خط لهم خطا مستقيما، ومن حول هذا الخط المستقيم خطوط قصيرة، وتلا عليهم الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم أوضح ذلك بقوله عليه السلام: هذا صراط الله، الخط المستقيم هو الصراط الذي قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم قال عليه السلام: وهذه طرق قصيرة، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. على رأس كل طريق من هذه الطرق القصيرة يدعو السالكين على الطريق المستقيم على السبيل السوي، يقول لهم: إلى أين؟ إلى أين تذهبون؟ طريق طويل وطويل لا نهاية له. إلي إلي، هذا هو الطريق الموصل إلى الله. فمن استجاب هذا الشيطان فقد ضل عن الصراط المستقيم. هذه الطرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك هذا الحديث الذي يوضح الآية السابقة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل اليوم وقبل اليوم كثيرة وكثيرة جدا، منها القديم ومنها الحديث، فلا منجاة للمسلم إلا بأن يعرف طريق الله، الطريق الذي ذكره الله عز وجل في الآية السابقة. ولا سبيل كما قلنا إلى معرفة ذلك إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة. ولذلك فنحن دائما ندعو المسلمين جميعا في كل أقطار الدنيا إلى أن ينجوا بأنفسهم من أن يقعوا في طريق من طرق الضلال الكثيرة، وذلك بأن يتعرفوا على الطريق الحق الواحد الذي لا ثاني له، وهو طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الطريق الذي سلكه الأصحاب الكرام، ثم تابعهم في ذلك الأئمة الأعلام كالأئمة الأربعة وغيرهم، كلهم كانوا على هذا الطريق المستقيم. وقد أكد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بذلك، وحذر أن يتمسك المسلم بشيء لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه بالحديث الصحيح الذي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، إنا لنراك توصينا وصية مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فما العمل؟ كأن قائلا يقول: فما العمل يا رسول الله؟ يأتيه الجواب بدون سؤال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث آخر: وكل ضلالة في النار. إذن واجبنا اليوم يتلخص في أن نتفقه بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا لا طريق لمعرفته إلا العلم، والعلم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عنه قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. إنما العلم بالتعلم، لا يولد إنسان عالما، ولذلك قال عليه السلام: إنما العلم بالتعلم، يعني بأن تتعاطى وسائل الوسائل التي تجعلك عالما أو على الأقل طالب علم. كما أن الحليم المزكى والممدوح ليس هو الذي أنعم الله عليه ففطره حليما، وإنما هو الذي فطر على خلاف ذلك، ثم هو يجاهد نفسه فيتحلم حيث هو ليس بحليم خلقة وفطرة. ولذلك ألحق النبي صلى الله عليه وسلم التحلم بالتعلم، فقال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتعلم. إذا كان العلم بالتعلم فلا يجوز للمسلم أن يعيش هكذا هملا، لا يهتم بطلب العلم ولو بأقرب طريق شرعه الله عز وجل للناس حتى يرفع عنهم ظلمة الجهل، ألا وهو قول ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسأل به خبيرا. السؤال هو كما قال عليه السلام: شفاء العي وهو الجهل، إنما شفاء العي السؤال. فينبغي على كل مسلم أن يتعلم ما يجب عليه أن يعرفه من أمور دينه حتى يلقى وجه ربه تبارك وتعالى وهو على بينة من أمره. إنما العلم بالتعلم، هذا الحديث يعني أن كل من يدعي العلم رجما بالغيب حتى يغالي بعضهم فيقول: حدثني قلبي عن ربي، فإنما هو رجل إما أضله الشيطان بغير علم، أو وهو يعلم أنه ضال مضل، لأن العلم ليس بمجرد الهوى وادعاء أن له صلة خاصة بالله تبارك وتعالى، فهو يلقي العلم عليه إلقاء كما كان يلقيه ربنا عز وجل ويوحيه على الرسل والأنبياء من قبل محمد عليه الصلاة والسلام. أما نبينا صلوات الله وسلامه عليه فقد انتهت به الرسل وانتهت به الديانات والشرائع كلها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن النبوة والرسالة قد انقطعت، فلا رسول ولا نبي بعدي. فكل من يدعي الإسلام ثم هو لا يفهم الإسلام من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وإما من طريق هواهم، وإنما علمهم شهواتهم، فيضلون الناس بغير علم. فينبغي علينا أن نكون على معرفة بالعلم الصحيح لكي ننجو به أن نتبع علما ليس صحيحا وليس موافقا لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلماء المسلمين قاطبة سلفهم وخلفهم متفقون على أن العلم ليس له طريق إلا هذه الطرق الثلاثة التي ذكرناها: الكتاب والسنة واتباع الصحابة. ولذلك قال قائلهم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، إلى آخر ما قال. إذ الأمر كذلك، فلا يجوز للمسلم أن يكون متبعا لكل ناعق لكل صائح يزعم أنه عالم، فالعلم نور، وهذا العلم كما عرفتم جيدا ليس هو إلا قال الله قال رسول الله. فكل من دعاكم إلى ما قال الله وقال رسول الله فهذا الذي يجب اتباعه. أما من كان من المسلمين المدعين الإسلام ويتبعون طرقا شتى ويزعمون أن الطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى هي بعدد أنفاس الخلائق فهذا قول باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة وبخاصة منها الآية السابقة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسواء كان هذا الداعي يدعو إلى إسلام يفهمه هو بعقله الأعوج وليس من كتاب الله ومن حديث رسول الله، أو لا يتعرف على الإسلام مطلقا كما ابتلي به بعض الشباب اليوم ممن ينتمون إلى بعض الأحزاب وإلى بعض المبادئ الهدامة كالشيوعية مثلا وغيرها، فلا يجوز للمسلمين أن يغتروا بأمثال هؤلاء لأن ما عندهم من الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأبقى. ولابد بهذه المناسبة من لفت النظر أن من دعا مسلما إلى أن يناظره في كفره في إلحاده في زيغه في ضلاله فنرى أن يكون هذا محصورا بينه وبين ذلك الداعية ولا إلى الباطل، ولا يجوز إعلان ذلك على الناس جميعا لأنه ربما تصدر كلمة من الداعي إلى الكفر تأخذ بألباب بعض الحاضرين من ضعفاء الإيمان من المسلمين وضعفاء العلم والجهل بالإسلام، وقد يصدر أيضا من الداعية المسلم كلام قد لا يكون موافقا للكتاب والسنة لأنه قد لا يكون متمكنا في فهم الكتاب والسنة، وبخاصة أن هناك في السنة كما يعلم ذلك جميع من درس علم الكتاب والسنة ولو في المراتب الابتدائية يعلم أن في السنة من الأحاديث ما لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك. فربما يكون المناظر المسلم قد علق في ذهنه منذ نعومة أظفاره ومنذ إبان طلبه للعلم حديث لا أصل له أو حديث ضعيف السند لا يصح عند علم الحديث فيحتج به ويتمسك به السامعون به فيزيغون أيضا وليس بواسطة ذلك الداعي الكافر أو الملحد، وإنما حتى بالنسبة لهذا الداعي المسلم لأنه لم ينضج بعد في علمه. فإذا دعا داعي مسلما إلى مناظرته فنرى أنه لابد من استجابة دعوته لأن الإسلام قوي والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولكن أي إسلام هذا؟ هو الإسلام المستقى كما أكدنا آنفا من الكتاب والسنة. فيجب أن يكون المناظر قويا في معرفة الكتاب فهما وعلى منهج السلف الصالح ومعرفة سنة الرسول عليه السلام ما يصح منها وما لا يصح، حتى يكون أهلا لمناقشة أولئك الدعاة إلى الباطل. هذه نصيحتنا بالنسبة لبعض المناظرات التي ذر قرنها في هذه الأيام الأخيرة، فلا نرى أن تكون في مجتمع كبير وإنما يكون ذلك بين جدران أربعة ويحضرها قلة من الطرفين، لا بأس من ذلك ولا بأس من التسجيل، أما أن يحضره المئات بل والألوف المؤلفة من عامة الناس فهذه فتنة لا يخرج منها إلا الضرر بعقيدة كثير من أولئك الحاضرين لضعفهم علما وضعفهم تربية وخلقا. هذا ما يبدو لي بين يدي ما قد يكون عند بعضكم من الأسئلة أن أطرحه عليكم كتذكير والذكرى تنفع المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله. لا إله
إلا الله. هو حكم التعامل بالأسهم في
الشركات وفي النقود. الشركات كما لا يخفى على الجميع هي تتعامل مع البنوك وتتعامل معاملات ربوية، فلا يجوز المشاركة فيها لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وطرق الحلال كثيرة، فعلى المسلم أن يختارها وأن يؤثرها على الطرق الأخرى. أما التعامل بالعملات هذه الورقية فهذه بلية عمت البلاد الإسلامية، عمت المتاجرة بها، ولا نرى التعامل بها إلا في حدود الضرورة، لأنها أصبحت كالقمار ما بين عشية وضحاها، يصبح الفقير غنيا والغني فقيرا. فلا نرى جواز المتاجرة بهذه العملات الورقية إلا في حدود ما يضطر المسلم إليه لأحياء، والضرورات كما هو معلوم عند العلماء تبيح المحظورات، ولكن هذه القاعدة يجب أن تؤخذ بضميمتها، وهي قول الفقهاء الضرورة تقدر بقدرها. ولذلك لا يجوز التعامل مع الشركات ولا يجوز التعامل بالمعاملة الورقية هذه. نعم
وإن تعامل فيها فما الحكم إذا أخذ فلوس منها؟ إن كان تعامل في أسهم طلع له أرباح سابقا، فحكم الأرباح إذا أخذها
أكل الأرباح طبعا شيء منها قد يكون حلالا وشيء قد يكون حراما، فعليه هو أن يعني يجتهد وأن يضع نصف عينيه قوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويأخذ رأس ماله، وما يغلب على ظني أن هناك من الربح حلال يأخذه والباقي يصرفه في المرافق العامة. نعم.
رجل اشترى قطعة أرض وقام أولاده ببناء بيت مؤلف من 4 طوابق، وقد توفاه الله وبقي البيت باسمه، فهل يجوز تقسيم الورث على الورثة كما هو منصوص بكتاب الله وسنة رسول الله بالنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أو طبعا باعتراف الأخوات والأخوة أن الأولاد هم الذين بنوا هذا البيت، فما نصيب البنات؟
أريد أن أفهم السؤال جيدا. هل السؤال يدندن حول أن الذكور هم الذين أنفقوا، أم يدندن حول أن بعض الناس يفرقون في الإرث بين النقود مثلا، فهو كما قال تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، وبين الأراضي الإناث لا يرثون منها أو يساوونهم مساواة؟ أريد أن أفهم السؤال يدندن حول هذا أم حول ذاك؟
السؤال يدندن حول هل البنات بأخذ مثل الأولاد في البيت؟
يعني
الأولاد هم اللي بنوا البيت.
ذكرت أمرين اثنين.
الوالد اشترى البيت.
نعم.
الوالد اشترى البيت.
البيت
الأرض. بس الأرض أقول. اشترى الأرض لوحدها. الأولاد قاموا ببناء البيت على الأرض. توفاه الله وبقي البيت باسمه. عند تقسيم الورثة. هل ينطبق هذا على الكتاب للذكر مثل حظ الأنثيين على اعتبار أنه البنات أنفسهم بيعرفوا أنه هذا البيت بنوا الأولاد؟
إذن سؤالك يدندن حول الصورة الأولى من الصورتين التي ذكرتهما. الجواب الآن: لما الأولاد بنوا هذه الشقق كان ذلك في حياة أبيهم؟ نعم. هل كان ذلك محسوبا لحساب أبيهم أم لحساب أنفسهم؟ فإن كان لحساب أبيهم فالبنات شركاء في الأرض وفي هذه الشقق كلها على حسب النص القرآني للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إن كان الأولاد بنوا ما بنوا محسوبا على حسابهم عند أبيهم، فحينئذ هم أي البنات لا يشاركون هؤلاء فيما بنوا إنما يشاركونهم في الأرض التي بني عليها. نعم
وكل جماعة تدعي مثلا أو تقول أن هذه الجماعة إلا لها والله عز وجل يقول في محكمة تمثيل رسول الله رحمه الله فلا تزكوا أن تسكت إلا الله أعلم كل من تفعل وبطل الواحد يعرف من حين مع أي جماعة يجزء مع أي إنسان يكون وفي حديث قال في الخشي وبعش إذا كان صحيح الحديث صحيح لله وإذا رأيت هوى من تبع نشحا مطاعا منه أثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه وقلت أن عن كل جماعة الآن موجب برأيها فنهاية الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك فدع وإذا رأيت أعجاب كل ذي رأي فعليك بنفسك ولعنك العوام أي أنه يعتزل هذه الجماعات وما يكون إلا يكون إنه يطبق القرآن والسنة بعيد عن هذه الجماعات بعيد عن هذه الجماعات.
في اعتقادي أن هذا السؤال طرح جوابه في الكلمة السابقة حينما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم المسلمين كل شيء وبين لهم بيانا واضحا حينما ذكرنا حديث الفرق 73 وذكرنا أن فرقة واحدة من هذه الفرق هي الفرقة الناجية. اسمح لي يا أخي، ما نحن قلنا جواب هذا السؤال جبنا جملتين مأثورتين عند العلماء. قلنا أولا والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، وقلنا أيضا وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. سمعت هذا الكلام ولا لا؟ أنت بتعيد علي الآن ما قلت أنا آنفا، ولذلك أرجو أن تتنبه لما قلناه آنفا. الدعوة كل إنسان يستطيع أن يدعي، ولكن ينبغي أن تقترن الدعوة بالدليل والبرهان. فإذا رأيت رجلا لا يحسن أن يصلي ويقول أنا الفرقة الناجية، أصحيح يكون هو من الفرقة الناجية؟ إذا رأيت رجلا لا يعرف ما ينبغي عليه أن يعتقده في الله وفي الأنبياء والرسل، إذا رأيت رجلا كما ضربنا آنفا مثلا يعتقد أن الإنسان ممكن أن يصل إلى الله بدون طريق محمد عليه السلام، بدون طريق الكتاب والسنة، بيكون هذا هو يقول أنا من الفرقة الناجية؟ الجواب بدهي، أليس كذلك؟ لا، لا يكون من الفرقة الناجية، بل يكون من الفرقة الضالة. لذلك إذا كنت أنت وغيرك يسمع ويجد على وجه الأرض الإسلامية اليوم جماعات وهي كما قلنا آنفا وكل تدعي وصلا بليلة، فعليك أن تأخذ الدليل من كل طائفة من هذه الطوائف التي تشهد لصدق دعواها، وما يكفي أنك تسمع دعوة وتظن أنت مع الحائرين حيران، تقول هؤلاء يقولون نحن الفرقة الناجية وهؤلاء وهؤلاء. يجب أن تطلب كما قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا نجاة، أكدنا هذا الكلام مرارا وتكرارا، لا نجاة للمسلم، ليس فقط للمسلمين عامة، كل إنسان اليوم يجب أن ينجو بنفسه قبل غيره. لا نجاة له أبدا إلا بأن يعتصم بالكتاب والسنة. فأنت الآن لما تشير إلى بعض الجماعات، هل تسمع من هؤلاء الجماعة قال الله قال رسول الله في كل مسألة في كل كبير وصغير؟ أم بعض هذه الجماعات بيقول لك يا أخي البحث في هذه المسائل بحث في توافه الأمور، بحث في القشور، وإنما نحن نريد أن نبحث في اللباب. تسمع هذا الكلام من بعض الجماعة الإسلامية ولا لا؟ طيب الإسلام فيه قشور؟ الإسلام كله لب، ولا يجوز أن نصف، لأن كلمة قشر معناها تحقير لهذا الذي سمي بالقشر. فالإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام من المندوب إلى العقيدة، هذا كله يجب أن يتبناه المسلم كاملا من أوله إلى آخره. ونحن حينما نقول هذا لا يخفانا ولا يغيب عن بالنا أن المسلم لا يستطيع أن ينهض بالإسلام من ألفه إلى يائه، ولكن يجب أن يعترف قبل كل شيء فكرة وعقيدة أن كل ما جاء بالإسلام فهو هدى ونور، وأنه لا يجوز تقسيم الإسلام إلى لب وقشور، لأن هذا التقسيم فيه طعن في الإسلام من حيث لا يريد هؤلاء الناس الذين يجعلون الإسلام لبا وقشورا. وشيء ثاني، لو فرضنا ولو سلمنا جدلا أن في الإسلام لبا وفي الإسلام قشرا، نسلم بهذا جدلا، لكننا نقول إذا كان في الإسلام قشرا مع اللب فهذا القشر فيه حكمة وهو للمحافظة على اللب، كما نرى ذلك في عالم الكون في الثمرات والفواكه والخضار ونحو ذلك، فكلها هي مما سخرها الله عز وجل لبني الإنسان وكرم به بني آدم وجعل لهذه الفوائد كلها ماذا؟ قشرا. لولا القشر لفسد اللب. فإذا سلمنا جدلا بأن في الإسلام لبا وفي الإسلام قشرا، فيجب أن نعرف اللب وأن نعرف القشرة وأن نؤمن بهذا وهذا، وأن نعتقد أن الله ما فرط في الكتاب من شيء، وأن كل ما جاء به هو لمصلحتنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. فهذا الذي يسميه البعض بالقشر هو ما جاء به الرسول عليه السلام. أنا أذكر لك الآن حديثا صحيحا قد يمكن أن نستدل به لتقسيم هؤلاء جدلا، وهو حديث ذاك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عما فرض الله علي. فقال له: 5 صلوات في كل يوم وليلة، وذكر له صوم رمضان فقط ونحو ذلك من الفرائض المعروفة من الأركان 5. فماذا كان موقف هذا الأعرابي؟ سأل قال: هل علي يا رسول الله غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، لا أزيد عليهن ولا أنقص، يعني حسبه الفرائض وهو لا يريد أن يتطوع. فلما عرف الرسول عليه السلام منه إخلاصه وصدقه في حرصه في مواظبته على ما فرض الله عليه، قال: أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق. فإذا في الإسلام بدل ما نقول لب وقشور نقول في فرائض وفي نوافل، لكن هذه النوافل لم تشرع عبثا. صحيح ذاك الرجل قال: لا أزيد علينا ولا أنقص، لأنه كان حديث عهد في الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا وأحسن تعليمنا حينما قال: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. في حديث آخر: فإن نقصت قال الله تبارك وتعالى لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. إذن هذا التطوع الذي يسميه البعض بأنه قشر هذا له أهمية، لأن هذا الحديث يوضح لنا ببيان واضح، فيقول أنه المسلم إذا كانت فرائضه ناقصة حينما يحاسب أول ما يحاسب عليه يوم القيامة، فربنا يتفضل على عبده فيأمر الملائكة بأن ينظروا هل هناك له من تطوع، فإذا وجدوا أتموا بهذا التطوع النقص الذي كان وقع منه في فرائض الله عز وجل. إذن لا يجوز نحن أن نهتم ببعض الإسلام دون بعض. وأنا أضرب لك الآن مثلا واقعيا في حياتنا، هناك كثير من الجماعات الإسلامية لا يهتمون بإعفاء لحاهم، لا يهتمون بالتزيب الكفار بلبس البنطلون والجاكيت والجرافيت، إيش هذه أمور قشور، نحن بدنا نهتم باللباب. لا يهتمون بعدم إطالة الإزار، والرسول يقول: ما طال دون الكعبين فهو في النار. مع هذا الوعيد الشديد كل هذه الأنواع أدخلوها في قائمة إيش؟ القشور. وهذا يذكرني بأن من خطورة هذه الدعوة أن الإسلام لباب قشور، من الذي سينصب نفسه ليبين للناس أن هذه المسائل وهي بالألوف المعلفة هي من اللباب، فعليكم أن تحرصوا بها وهذه قد تكون أكثر وأكثر، ألوف مؤلفة وأضعاف مضاعفة، هذه من القشور فلا تهتموا بها. أين هذا الإنسان؟ هل خلق بعد؟ لم يخلق ولا يخلق. هؤلاء الذين يلقون هذه الكلمة بين الناس ويجعلون إسلام لبابا وقشورا يجعلون الشباب حيارة، لأنهم لا يستطيعون أن يميزوا بين ما هو لب وبين ما هو قشر بعد التسليم بهذه التسمية، لا يستطيعون. فكان الواجب على هؤلاء الذين ابتدعوا هذه القسمة الضيزة لب وقشر، كان عليهم أن يقولوا كذا وكذا 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 ولا يستطيعون يحصوها، هذه من اللباب فعليكم أن تتمسكوا بها، وكذا وكذا وأبعد عن الإحصاء هذه من القشور فلا تهتموا بها. إذن بارك الله فيك، حينما تقول كلهم يدعون هذا كلام صحيح، ولكن نحن نطالب الدليل. فالذي تراه إذن أنت يهتم دائما بأن يعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام من العقيدة، من الأخلاق، من العبادة، كيف كان يصلي، كيف كان يحج، كيف كان يصوم، كيف كان يعلم النساء والرجال والأطفال الآخرين، هذا يدلك حاله ويغنيك حاله عن قاله أنه هو من الفرقة الناجية، لأنه تمسك بالدليل الذي وضعه الرسول عليه السلام في حديث الفرق، أن دليل الفرقة الناجية هي الجماعة، أي هي التي كان عليها الرسول وصحابته الكرام، وعلى ذلك يكون الإنسان ماشي على بصيرة. وأنت إذا أخذت هذه القاعدة وأخذت هذه الضابطة وحاولت أن تطبقها على الجماعات التي أنت تشير إليها، فستجد لا يصل لك منهم إلا القليل، والقليل جدا. ونحن الآن تكلمنا بكلام عام وضربنا بعض الأمثلة تتعلق بحياة الناس اليوم الذين لا يهتمون بالتشبه بالرسول عليه السلام. نحن نجد بعض الشباب إن ربوا لحاهم فهي لحى على طريقة غير طريقة الرسول عليه السلام، هي على طريقة رئيس لهم كان يوما ما، كان له لحية قصيرة فهم يتشبهون به، وهذا الرئيس مع كونه كان مسلما كان له جرافيت، وهذا من زي الإنجليز اللي أدخلوه في كثير من البلاد الإسلامية فهم أيضا يتزيون بزيه. لكن السيد الأول، سيد البشر جميعا، سيد الناس يوم المحشر، وهو محمد عليه السلام، أين هؤلاء الذين يتشبهون به؟ لا وجود لهم إلا عند هؤلاء الناس الذين يدعون دائما الناس إلى اتباع الكتاب والسنة. منهجهم قال الله قال رسول الله وليس إلا. لعل في هذا الجواب عن ما سألت. نعم.
يوسف عليه السلام قال لصاحبه الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. هل هو مال بقلبه النجاة من هذا الرجل أن يذكره عند الملك، أو أن وهل هذا جائز أم أنه يتنافي مع عصمة الأنبياء الذين طبعا لا يقعونها؟
هذا هو اتخذ وسيلة من الأسباب المادية، ليس إلا أن يذكره، يذكر الملك أو العزيز بأن هناك رجلا صفته كذا وكذا، هذا ليس فيه ما ينافي العصمة، لكنه ليس من الكمال، والكمال لا حدود له، الكمال لله تبارك وتعالى وحده، لكن ليس فيه معصية وليس فيه مخالفة، إنما فيه اتخاذ الأسباب المعروفة بين الناس.
يعني بقاء في السجن هذه المدة كانت عقابا عقابا
وما على.
في رجل يا سيدي، في رجل تزوج بفتاة بعد زواجه منها بشهرين أو ثلاثة أنجبت مولود، يا هل ترى الإسلام يسمح له بزواجها ويأخذ عليها يعني عند الله على ما سطر عليها له أجر وثواب، أم يعاقب زواجه، ربنا يعاقبه من الزواج منها؟ يسمح الإسلام يعني بزواجها أم لا، ولو هو يعلم بأنها حامل؟
كيف
أنا تزوج الفتاة وهو يعلم أنها حامل وبعد 3 شهور من زواجه ولا
حامل من غيره؟ حامل من غيره؟
يعني يصبر عليها وبعد 3 شهور من زواجه ولد
ما يجوز. هذا حرام لا يجوز.
يعني الإسلام لا يسمح بالزواج
أبدا. الإسلام كان ينهى المسلمين حينما قائد الجيش المسلم يقسم السبايا يعني العبيد، ويكون في العبيد نساء ورجال، فيكون من حصة بعضهم امرأة. هذه المرأة إذا كانت متزوجة لها زوج فيحرم الرسول عليه السلام على سيدها الذي صارت هي في حوزته، يحرم عليه أن يأتيها إلا بعد أن تحيض، لأن الحيض دليل عدم الحمل. وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بامرأة حامل وبطنها ناتئ واضح أنها حبلى، وهي بجانب خيمة رجل، فخشي الرسول عليه السلام أن يكون سيدها يأتيها وهي حامل من زوجها الكافر المشرك، فلكي لا يختلط ماء السيد المسلم بماء الولد هذا الذي نشأ من ماء الرجل الكافر، قال الرسول عليه السلام: هممت أن ألعنه لعنة، يعني إذا كان يأتيها وهي حامل، فكيف إذا كان لسه الجنين ما تكون من الزوج الأول المشرك، فهو يخالطها ويجامعها وهي لا تزال حاملة من زوجها الأول. هذا في الإسلام أشد كالزنا، يعني ما في إشكال، هذا لا يجوز إطلاقا.
ما لهاش زوج
عليك، لكن هي حبلة من ذاك الزوج،
حبلة من الزنا.
نعم
حبلة من الزنا.
أيوه
من الزنا، ما لها زوج سبعة بنت.
لا هو هذا زنا.
وهي حبلة من الزنا،
حبلة من الزنا، فإذا تزوجها فهو زنا، لأنه لا يجوز أن يختلط
معها، لأنه يستر عليها حتى ما تطلع،
يستر عليها، ما بيكون الستر بمخالفة الشرع، الستر ما بيكون بمخالفة الشرع.
هو إذا كان اللي بده زوجها هو نفس الزاني يجوز؟
هون في تفصيل بقى، إذا كان زاني فإذا تاب من الزنا جاهز، وألا فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والعكس بالعكس.
يعقد